الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأم. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم بعنوان ليس لها من دون الله كاشفة. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا، يرتبط بأمر هذه الدولة العظيمة، الدولة القائدة للعالم الإسلامي والعالم العربي، دولة جمهورية مصر العربية. مشاهدينا الكرام، نتحدث عن الحاضر والمستقبل لهذه الدولة. مشاهدينا الكرام، من وجهة نظر إسلامية تبين حال الأمة الإسلامية وعلاقتها بهذه الدولة العظيمة، وجاءت عظمة هذه الدولة من شأنها الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وتحدث عنه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور الداعية الإسلامي الشيخ أبو الفتوح عقل، أستاذ الأدب والنقد بكلية الأدب جامعة المنصورة فرع دمياط. مرحب بك فضيلة الدكتور، وبنسعد بك في هذا اللقاء الأول.
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
نحفظك،
جزاكم الله خير.
فضيلة الدكتور، يعني في مجالس الناس، في الشوارع، في أي تجمع، نجد أن هناك سؤالا يطرح على الجميع، وهو إلى متى سنظل على هذه الحال، والبعض يقول كيف نرى نهايتها، وهناك أسئلة تطرح بشكل يختلف من وجهة نظر إلى وجهة نظر أخرى عن هذه الدولة. إلى يعني متى ستظل على هذه الحالة؟ كيف ترى فضيلة الشيخ الدكتور حال هذه الدولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيسرني بداية أن أشارككم هذا اللقاء المبارك على شاشتكم الغراء المباركة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يكتب لكم في هذه القناة التوفيق والسداد، وأن يمن عليكم وعلى كل القنوات الإسلامية بالنجاح والتوفيق.
آمين، جزاكم الله خير.
نعم، أحسنتم عندما طرحتم هذا السؤال المهم. فما من يوم نتجول فيه هنا أو هناك إلا ويطرح علينا فعلا ذلك السؤال. كان يقول أحدهم كما تفضلتم، كيف ترى الوضع يا مولانا الآن؟ الأمور لا تسير كما كنا نتمنى، كنا نستبشر خيرا بمقدم الثورة المباركة، وما زلنا نعم، ولكن إلى أين تقودنا هذه الثورة؟ هل ما زالت على مسارها الصحيح كما أرادت وكما أعلنت عن مطالبها منذ اليوم الأول؟ كيف ترى النهاية؟ فعلا السؤال يطرح ويطرح بإلحاح، بل وهو على بال معظم الناس. أود أن أقول من البداية، وأنا واثق بإذن الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل الذي دبر أمر هذه الثورة وهيأ لها أسبابها وزكى في نفوس أبنائها أن تثور لله ومن أجل هذا الشعب الذي عانى طويلا، الله تبارك وتعالى الذي حرك القلوب على مستوى الجمهورية لتؤازر شباب الثورة، ووقف الشيوخ الكبار والصغار والرجال والنساء بل والأطفال، هيأ الله كل هذه القطاعات الكبيرة لتكون سندا لأبنائنا الذين بدأوا وأشعلوا نار الثورة في يوم 25 من يناير عام 2011. أقول لإخواني الأعزاء ليطمئنوا، إن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه هو الذي هيأ الأسباب لتكون ثورة بكل ما تعنيه الكلمة.
نعم.
الله تبارك وتعالى الذي جمع الجبابرة الذين آذوا أبناء مصر طويلا، جمعهم وبيسر غير معقول.
نعم سبحان الملك.
يعني انظر مثلا إلى ليبيا، يعلن في القنوات العامة عن إلقاء القبض على سيف الإسلام، فيبتهج الناس ويصفقون وتخرج المظاهرات، وإذا بهم يكتشفون أن السيف ما زال مشرعا في مكان آخر، وما زال رجل حرا طليق، ثم يتحدثون عن بعض إخوته وعن أبيهم هنا بل هو هناك، ثم يشفون أنه ليس هنا وليس هناك. سبحان الله، الأمر عندنا اختلف تماما. سبحان الله.
صحيح.
جمعهم ووضعهم خلف الأسوار انتظارا للمحاكمة. لو أنك نظرت إلى الثورة في حجمها في ميدان التحرير وفي الميادين المصرية، وقارنتها بالنتائج الهائلة التي ترتبت عليها، لقلت حدثت معجزة بكل المقاييس.
صحيح.
إنه أمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
وما كنا مطلقا نتصور أبدا ولا في الأحلام كما يقولون أن يحدث هذا. فيا سيدي، إن الزلزال كان عظيما للغاية، وإن النتائج أيضا أذهلت كل من يتابع ما يجري على أرض مصر. لذلك أقول أيها الناس، الله الذي بدأها من فضله وكرمه هو الذي سيضع لها نهاية طيبة إن شاء الله.
آمين يا رب.
فقط المطلوب الصبر. الصبر، لقد صبرنا سنين طويلة.
نعم.
تجاوزت 60 سنة من الظلم والقهر والجبروت والقسوة، فلننتظر ولنصبر حتى تسير الأمور في طريقها وفي مجراها الطبيعي.
نعم.
وحتى تصدر الأحكام على من يستحقها بأمر الله تبارك وتعالى، وفق القانون ووفق المنطق الحكيم. نريد من أبنائنا ومن إخواننا على أرض هذه الدولة أن يطمئنوا وأن يعلموا بأن الأمر كله لله رب العالمين، وأننا بإذن الله مهما حدث على الأرض، أرض مصر، من بعض التجاوزات في المظاهرات والإضرابات وما إلى ذلك، لكننا نتجه بإذن الله إلى منطق الحق ليقول الحق كلمته، وستستكمل الدولة كل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والرئاسية، وحينها يفرح المؤمنون بنصر الله.
نعم.
إن شاء رب العالمين.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور أبو الفتوح، يمكن في الأونة الأخيرة طبعا، وخاصة دايما موجود في المجتمع المصري، هناك الآن يعني زي ما تقول حرك كده، حرب بين أو هجوم على الإسلاميين من جميع الطوائف الأخرى، وخاصة العلمانيين والليبراليين داخل هذه الدولة. طبعا بوجود السيد رجب طيب أردوغان، هذا رئيس وزراء تركيا، حينما جاء إلى مصر، وهذا الرجل أنا شخصيا أحبه حبا كثيرا، لأن هذا الرجل يعني كان له من التصريحات من لم يستطع أن يقدم مثلها من الحكام العرب أو غيرهم، فكان له سبق في هذا الأمر.
يكفيه الموقف القوي من إسرائيل.
نعم، لما جاء في برنامج العاشرة مساء في قناة دريم مع سيدة منى الشاذلي، الرجلي وتحدث عن العلمانية والإسلام، تحدث بلهجة قد يعني فرح بها العلمانيون، وقال أن هذا هو الإسلام في تركيا، لا يفرق بين العلمانية والإسلام، وأن الإسلام من العلماني. فإحنا معنا المقطع هنسمعه وبعد كده هنعلق عليه تاني مع مشاهدينا الكرام. نستمع إلى هذا المقطع مع حضراتكم ونعود مرة أخرى.
وفي هذا التعريف يقول: فإن الدولة العلمانية على مسافة متساوية مع كل الأديان. الأشخاص لا يكون علمانيين، الدولة يكون علمانية.
نعم،
الأشخاص يستطيع أن يكونون متدينين وضد الدين من دين آخر، هذا شيء طبيعي. مثلا في مصر هناك مسلمين.
يعني يمكن فضيلة الدكتور، طبعا المقطع اللي معانا هذا الرجل وضح أن العلمانية قد تكون يعني ليس هناك فرق بين الإسلام والعلمانية، أو يجوز أن تكون الدولة علمانية لها القوامة العلمانية ككل، لكن الشخص بدينه مسلم لا يستطيع أحد أن يحجر عليه في دينه، ولا أن يعني هذا الفهم الذي قاله بهذه الصورة نود أن نوضحه وأن يعني تبين هل هذا الرأي صواب أم خطأ. يعني طبعا هو بشر وله أن يعني من الممكن أن يخطئ ونحن نصوب له لأنه ليس من أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نشير إلى أمر مهم.
نعم.
رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا. تركيا.
نعم.
التي قامت على العلمانية.
نعم.
بجهود رئيسها الذي بدأ العلمانية فيها وأسقط الخلافة الإسلامية
مصطفى كمال أتاتورك.
تركيا العلمانية لا خيار أمامها إذا أرادت الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي وحققت أملها الذي تسعى إليه، فإن العلمانية أو العلمانية أساس هذه الدولة ومن الأوراق المهمة التي ستقدم أوراق اعتمادها إلى الاتحاد الأوروبي. فالرجل يعني يقول يمكن أن تكون الدولة علمانية في سياستها العامة والأفراد لا يتأثرون بعلمانيتها.
جميل. نعم.
بمعنى
لدرجة أنه قال مقطع، قال أنا رجب أردوغان أنا مسلم ولست علماني، يعني قال هذه في المقطع.
يعني سياسة الدولة علمانية بينما الأفراد مسلمون ويستطيعون أن يمارسوا كل مظاهر ومناسك وشعائر وفرائض الإسلام كما يريدون ولا حرج عليهم في ذلك
وفق ديانتهم
وفق الدين
حتى
العظيم.
حتى لو كانوا نصارى
يستطيعون أيضا أن يمارسوا عقيدتهم وشعائر هذه العقيدة. اسمح لي، ينبغي أن ننتبه لشيء مهم للغاية. يعني هو كأنه يريد أن يقول للأفراد لا تبتئسوا، فإنكم في كامل الحرية من حيث الممارسة لشعائر هذا الدين، لكن ينبغي كما قلت أن ننتبه لأمر مهم. حتى ولو كان هو يرى ذلك فإن الدولة العلمانية ستفرض علمانيتها في كل مؤسساتها على أبناء هذه الدولة وسيؤثر فيهم وفي سلوكهم وفي دينهم هذا المذهب. معي حضرتك؟
صحيح.
نعم، مهما كان الأمر الإسلام العظيم لا يرى ذلك إطلاقا. الإسلام يقدم للدولة الإسلامية منهاج حياة متكامل منهاج حياة في شتى مؤسساتها وعلى كل المستويات، بما يرفض رفضا قاطعا أن تكون الدولة علمانية وسياساتها علمانية. هذا كلام يعني اسمح لي أن أقول الرجل ربما يريد يعني أن يتجمل في برنامج مشهور بهذا المستوى وهو على أرض مصر، ويريد أن يطمئن الناس ربما، لكن مع احترامي له لا أوافق مطلقا على هذا المنطق.
مع احترامنا احترامنا
العلمانية علمانية مؤسسات ومنهج حياة وقانون ينظم حركة الناس ومبادئ تحكم هذا الشعب تنتمي وتعود إلى القرآن الكريم الذي يمثل الدستور الأمثل لدولة الإسلام على كل المستويات.
طيب،
فمقولة أنت كفرد مسلم وحر والدولة علمانية كلام مردود عليه.
جميل.
ومتناقض تماما، لأن الدولة إذا كانت علمانية ستفرض علمانيتها على كل المقيمين على أرضها. انظر إلى التناقض.
صحيح.
وإسلامنا العظيم يقدم للناس منهج حياة ينظم حركة الأمة على مستوى الدول وعلى مستوى الحاكم والرعية وعلى مستوى الأفراد على أرض الدولة، يقدم منهاج حياة متكامل يواكب العصر في كل ما يقرأ من اتفاقيات جديدة ومن أحوال جديدة ومن تحالفات جديدة. الأسس موجودة من فضل الله تبارك وتعالى، وتستطيع أن يعني تستطيع أن تأخذ عليها أو أن تقيس عليها جميع الأمور بالمعايير الإسلامية التي أكرمنا الله عز وجل بها. وليتك تعطيني الفرصة لنقدم للناس كيف يقدم الإسلام كيف يقدم الإسلام السياسة التي تناسب كل عصر وأوان من القرآن الكريم ومن السنة المشرفة، ليتأكد هؤلاء أن إسلامنا بما وضعه من الأسس في القرآن والسنة يواكب كل عصر ويتجاوب مع حاجة المسلمين على كل المستويات. الأدلة كثيرة، إن سمحت لنا أن نقدم شيئا منها.
فضيلة الدكتور، يمكن قبل ما يتولى رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا، يعني طبعا اتسجن بضعة شهور وأيضا منع من الحديث في السياسة لسنوات، وذلك لسبب أنه قال بيت شعر لأحد الشعراء الذين كان حتى يحترمهم أتاتورك وغيره، وكانت موجودة في كتب التعليم الأساسي في المدارس التركية. هذا البيت كان يقول يعني مساجدنا سكناتنا،
يعني طيب أردوغان والذي يردد ذلك
قال هذا البيت. هذا ما يدل على إسلامي يعني بعده عن العلمانية بعدا واضحا،
في حفل عام
أو في نعم. وهذا الآن موجود، لكن هو في موسيقى، فأنا ما رضيتش أجيبه للقناة وما ينفعش أن أنا أجيبه للقناة. طبعا هذا الحديث بيقول أن مساجدنا سكناتنا وأن مآذننا يعني هي الحامي لنا فيما معنى الكلام، وأن قبب المساجد هي خوذاتنا، وأن الجيش المقدس في هذا البلد هو يحمي ديننا أو هو الحارس لديننا. فالكلام يشير إلى هذا الرجل الذي ينتمي إلى إسلامه ويعني يتحدث بهذه الصورة الغير عادية، وهو كان تقريبا رئيس بلدية إسطنبول، هذه العاصمة في تركيا،
عاصمة أنقرة.
نعم، أقصد هذا البلد الكبير هناك. هذا الرجل طبعا ربنا وفقه ان هو قدر يقيم هذه البلدية بشكل يليق بهذه البلد، لذلك وصل الى هذه المكانة حتى بعد ما خرج من السجن، حتى وهو رايح للسجن بنفسه الرجل كان ما شاء الله عنده من الرجولة، يعني ما ينبغي ان نتعلم منه. يعني انا شخصيا هذا الرجل له حديث او مقطع من عام 85 تقريبا، يعني لأن ذكر هذا التاريخ في هذا المقطع، وهو يتحدث عن العلماني ويقول أن الذي كتب الدستور التركي العلماني كان رجلا سكران، في هذا المقطع، يعني الترجمة تقول هذا،
يعني موجود نص،
موجود نص المقطع، وقال أنه لا يجوز أن نجمع بين العلمانية والإسلام، كلام متناقض مع الواقع.
ما شاء الله.
يعني قد يختلف في فكره الآن بعد طبعا، أو قد يعني يرى رؤية أخرى بعد أن آلت إليه المناصب. يعني أنا لا أرى، لا أعرف كيف هذا التوجه، لكن نعرض هذا المقطع، نعرض هذا المقطع مشاهدينا الكرام معنا هذا المقطع بإذن الله تعالى. نرى هذا المقطع مع رجب طيب أردوغان ويتحدث عن العلمانية في مصر.
Din devlete karışır demiyorum. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Gençler de oradan biraz böyle esinlenmiş olacaklar ki kalktılar aynı şu ifadeyi kullandılar. Sayın Başkan, siz ne düşünüyorsunuz laiklik hakkında? Nasıl bir şey olacak? Laiklik elden gidiyor, endişeleri var. Ne olacak? Ben de genç arkadaşlara şunu söyledim. Ya Batılı diyor ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Sezar'ın hakkı var, Tanrı'nın hakkı yok. Bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Koskoca bir yalan. Bunların anayasacılarına teklif ettik. Gelin dedik anayasaya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesinin yanında bir parantez açalım. Ne olacak dediler? İçine 5 senede 1 yazacağız dedim. Öyle deyince gülmeye başladılar. Niye gülüyorsunuz dedim ya. 5 senenin dışında milletin böyle bir hakkı var mı? Ruslar Türkler birbirlerine baktı. Hakikaten ya yok galiba dediler. Kim? Kaptı kaçtı mı, aldı kaçtı mı var ya bir tane. Of! Nerede söylüyor bunu? Sene 85 Marmara Oteli'nde tartışmalı bir toplantı yapıyoruz anayasa üzerine, orada söylüyor. Ve kendisi ben de bunu böyle söyleyince bu sefer de kalktı, olmaz öyle şey dedi. Tam o sırada eski Maliye Bakanı buraları kan, o da kafası tam böyle zil zurna sarhoş, ayakta duramıyor, o da akıl veriyor. Korkarım ki aynı masada hazırladınız bu anayasayı. Niye? Adamlar ayık kafayla hazırlamıyorlar bunu.
طبعا مشاهدينا الكرام الترجمة كانت للأسف مش ظاهرة من البار بتاع القناة، لكن من الواضح الخلاصة أنا كاتبينها زي ما قلنا وزي ما قلت في أول الحلقة، أن الراجل بيعيب على العلمانية وبيقول أن هذه العلمانية لا ينبغي أن تكون، وأن لو لا ينبغي أن يجمع شخص بين الإسلام والعلمانية، والعلمانية شيء والإسلام شيء آخر، يعني ولا ينبغي علينا أن نأخذ بكلمة رجل غربي قال ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني وبين هذا في مجمل القول، والمقطع موجود على اليوتيوب اللي عايز يرجع له تاني ويشوف الترجمة بشكل أوضح كل مشاهدينا الكرام. لكن هذه الخلاصة فضيلة الدكتور، فالكثير من العلمانيين في مصر الآن يتشدقون بما جاء في برنامج 10 مساء ويقولون هذه العلمانية، نريد إسلام رجب أردوغان ولا نريد إسلام محمد حسان،
ونحن لا نريد سوى إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ونريد إسلام صحابته الأكرمين من بعده. هذا هو مطلبنا الذي لا نحيد عنه أبدا إن شاء الله، وهو أمر ميسور بإذن الله، لأن الله عز وجل ما كلفنا إلا ما نستطيع القيام به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحن أصحاب كتاب عظيم ما فرط الله فيه تبارك وتعالى من شيء إطلاقا، وكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقولون مثلا، إن سمحت لنا، يقولون مثلا يعتمدون على لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، افصل الدين عن السياسة، الدين يمارس في المساجد وفقط، فإذا غادرتم المساجد فتعاملوا مع الدنيا بمنطق الدنيا. لا لا والله، نتعامل مع الدنيا بمنطق القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل للدين وللدنيا. وتجد في سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام السياسة في أعظم صورها وأكمل صورها، دون السياسة التي يتحدثون عنها، سياسة الكذب والدهاء والخداع والمصلحة فوق كل اعتبار، كل هذا لا يقره الإسلام الحنيف، وإنما يقيم دولته على الإخلاص والوضوح والشفافية كما يتحدثون في هذه الأيام. نقول فقط، انت عارف الحلقة المفقودة فين سيد الكريم؟ الحلقة المفقودة بأن هي معظم الذين يتحدثون في هذه الأمور، لا أقول الجميع حتى لا أظلم كثيرين من المحترمين منهم، معظمهم لا يقرؤون، يعني لا يحسنون القراءة ولا يحسنون قراءة القرآن الكريم، وربما مر العام إلى العام إلى العام ولم يفتح واحد منهم كتاب الله عز وجل. لا تتعجب. ليه؟ لأنه لو فتح هذا الكتاب العظيم سيقرأ فيه مثلا قاعدة سياسية تبين لنا مع من نقيم العلاقة، مع من نفتح السفارة ونرفع الأعلام ونمد أيدينا للتجارة والاتفاقات المختلفة. اسمع ماذا يقول ربنا الكريم في هذا المقام: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم أن تبروهم
وتقسطوا
إليهم، إن الله يحب المقسطين. فهذه قاعدة سياسية عظيمة وأصلية أظهر محاسن الإسلام لكل من يجاوركم ولكل من يمد لكم يد العون ويريد أن يتاجر معكم وأن يتعامل معكم.
ولم يقاتلكم في الدين،
لم يقاتلكم في الدين ولم يعلن عليكم حربا ولم يخرجكم من أرضكم، لا بأس أن تبروه وتقسطوا إليه، بمعنى أن تكونوا أوفياء في كل المعاهدات التي أبرمتموها معه.
يعني هناك دين، هناك سياسة في الدين ودين في السياسة،
هذا هو الأصل يا سيدي.
طيب،
وكل من يقول بغير ذلك
اسمح لي فضيل
فقد ظلم نفسه.
فضيل الدكتور، هل
يعني يا ريت كنت أكمل الصورة وفي عجالة سريعة، لأن الآية التي جاءت بعدها مباشرة ستقدم لك قاعدة أيضا في أصول السياسة. عندما يحذر القرآن الكريم من إقامة علاقات مع دولة أعلنت عليك الحرب وأخرجتك من دارك وظاهرت على إخراجك كما يحدث لإخواننا الفلسطينيين على أرضهم، قال ربنا في الآية التي جاءت بعدها مباشرة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، حذار أن تتخذوهم أولياء، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لو قرأ هؤلاء القرآن الكريم لرأوا فيه نماذج من ذلك على كل المستويات ولكل المجالات. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما دخل مدينته التي شرفت بمقدمه الكريم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، وجد اليهود يقيمون معه في المدينة، فهل أمر بطردهم؟
لا.
كلا والله. وإنما أقام دستورا أو أقام لوائح
يحدد العلاقة بين المسلمين
ووقع عليها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تنظم كامل أمور العلاقة على كل المستويات.
وهم وقعوا ثم نقضوا
وهم نعم وقعوها
ثم نقضوا
نقضوها. وهل لهم من عهد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
المهم أليست هذه بالسياسة؟
سياسة.
في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من ذلك مما يتحتم أن يستأنس به في كل المجالات، في كل مجالات الحياة وليس في المجال الديني فقط. عندما يقول ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في المجال الديني فقط، في كل مجالات الحياة هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الدكتور، هل يجوز لي أن أقول لأبي والدي لا تتدخل في شأني؟
سؤال مهم والله.
يجوز لي أن أقول هذا لأبي؟
لا.
يعني
مبدئيا
لا.
يعني هذا الرد لا يقال للوالد مبدئيا،
لا يقال للوالد.
وإنما إذا لاحظنا أنه يعني أقحم نفسه في أمر لا يحسنه وهو من أمور الخاصة وأنا أدرى بذلك، ينبغي أن أكون مهذبا في العبارة وأن أقول له يا أبتا هذا أمر يعني اسمح لي يقصني وأنا به أدرى.
يعني حتى
فإن تكرمت
مطلوب الأدب.
نعم
مطلوب الأدب. لكن إذا قيلت بهذه اللفظة فهذا سوء أدب.
نعم.
طيب ماذا لو قيلت هذه الكلمة للخالق لله عز وجل؟
أعوذ بالله.
طيب تعال بعد هذا
المقطع. كيف؟
بعد هذا المقطع تسمع هذا الرجل وهو يقول، نسمع المقطع وبعد كده إن شاء الله حضرتك تعلق عليه بإذن الله تعالى.
تفضل.
وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. إيه دخل الله بالسياسة؟ إيه دخل الله بالسياسة؟ إيه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟
ما دخل الله في السياسة ده حاجة جميلة جدا. الله خلق الوجود وانزل للوجود برنامج اسمه القرآن وقال لهم امشوا عليه وجعل لهم ثوابت وترك لهم الباقي اجتهاد. الله هو الذي يحدد. لكن نقول ايه علاقة الله بالخلق اللي خلقه؟
لا لا لا، في فرق بين الخلق والسياسة.
السياسة هي ادارة شؤون الدولة. الادارة بتحتاج مبادئ. الله وضع المبادئ حتى لا يضل العباد عن المنهج الذي خلقهم من أجله. ولذلك هنقول مبادئ الشريعة ما قلناش فقه الشريعة. لكن ما أحله الله حلال إلى يوم الدين وما حرمه الله حرم إلى يوم الدين. والقيم الثابتة في الإسلام لا يجوز نسبيتها مهما طال الزمن. ما دون ذلك ملك البشر اللي هو الشورى، ملك البشر. لكن نحل ما حرم ونحرم ما أحل ونغير القيم الثابتة ده ما بقاش دين أساسا بقى، ده بقى حاجة تانية.
يعني أقول لخالد منتصر، يعني أنت في مرحلة إمهال، حاول أن تعود يعني بفكرك هذا وأن تبعد عن عقلك هذا المحدود وتعود إلى الله عز وجل. يعني سبحان الله العظيم أنت تقول قولا يعني لا أدري حكمه عند أهل العلم، فأود أن تفكر جيدا فيما تحدثت به وما تتحدث به مرارا وتكرارا عن الإسلاميين وعن الإسلام وعن ذات الله عز وجل. فأود يعني أن تعود عودا حميدا إلى الله عز وجل حتى يرضى عنك وعنا، ونحن والله نحب أن تكون على خير وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت وكل الناس أجمعين بإذن الله تعالى. وأترك الأمر لفضيلة الدكتور أن يعلق عليه. تفضل.
الأمر لله. قلت منذ قليل لو كان هؤلاء يقرؤون القرآن الكريم ما وصل إلى هذه الدرجة من الجرأة على مقام رب العالمين عز وجل. قل إن الأمر كله لله، هذا نص قرآني، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثقافتهم القرآنية والإسلامية محدودة للغاية. ولعل الذي جرأه وجرأ غيره في الآونة الأخيرة أن يتحدثوا بهذه اللهجة
العلمانية.
الحديث عن العلمانية والحديث عن الليبرالية التي تبحث في الحرية المطلقة، حرية الإنسان كما يراه، فكل الذي يراه فهو من الإيه؟ فهو من القانون. يعني كل الذي يراه الليبرالي ويراه العلماني حرية شخصية خلاص أصبحت قانونا وفق رؤيته هو، حتى ولو تصادمت مع شرع الله تبارك وتعالى. الذي جرأه كما قلت ويعني كاتب عمود يومي
في المصري اليوم،
أحيانا يعتدل ويكتب كلاما طيبا وأحيانا يشرد على هذا النحو كما استمعنا إليه، والحقيقة ما كنت أعلم أنه تحدث مطلقا بهذه الصورة، وما سمعت هذه العبارة، سمعت الناس يرددون كلاما قد تجاوز فيه، لكن ما كنت أتصور أن تكون هذه العبارة بهذا الأداء المخجل المخزي. هم في الأونة الأخيرة لو أنك تتابع يتحدثون عن الذات الإلهية بمنطق يعني لا يجوز مطلقا، فكبيرهم أنزله من السماء وأدخله الانتخابات وأعطاه 70%، وأخبرنا بأنه سيسعد كثيرا إذا نال نسبة نجاح 70%. هذا كبير. ثم جاء بعده من جاء ليستهينوا بهذه الصورة المزرية وليتحدثوا عن مقام رب العزة تبارك وتعالى بهذه الصورة. لو علموا من الحديث القدسي أقول لك إيه ولا إيه؟
قول.
الأمر في الحقيقة لا يعني أود أن أقول شيئا مهما. لا تتصور أن خالدا هذا هو الذي تحدث بهذه اللهجة فقط. لو بحثت في الأعمدة اليومية وتابعت جيدا الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية لوجدتهم كأنهم يعني يحفظون بعضهم بعضا هذه الأحاديث، وكأنها قصائد يتداولونها فيما بينهم، اللي على لسان هذا على لسان ذاك يعني. وأنصح لهؤلاء لوجه الله تبارك وتعالى،
جزاك الله خير،
أنصح لهم كما قلت له منذ قليل، ما زلنا نحسبكم على خير ونرجوكم أن تعودوا إلى رشدكم وصوابكم وكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله إلا هو يا سيدي لا عزة لهؤلاء جميعا،
نعم الله،
ولا كرامة لهؤلاء جميعا إلا إذا استمدوها من مصدرها الحقيقي.
نعم.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.
نعم.
لله العزة. كم طلبناها.
نعم.
وتسولناها على أعتاب البيت الأبيض
وإلى الآن لم
وعلى أعتاب الكرملين وطوكيو سنين طويلة.
نعم.
ونحن نكاد أن نقبل أقدامهم وعدنا في كل مرة بمزيد من الذل والهوان.
نعم.
فأنصحهم لوجه الله تبارك وتعالى أن يقولوها لله، وأن يتزودوا بالثقافة الإسلامية التي تحفظ لهم فكرهم من هذا الشطط، وحتى إذا تحدث أحدهم عن الذات الإلهية تحدث بما ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى من الجمال والجلال والكمال. وهداهم الله إلى الطريق المستقيم.
فضيلة الدكتور، يعني أنا مش عايز أنتقل إلى جزئية أخرى وأترك الأمر الآن يعني بالنسبة لمشاهدينا الكرام. هناك الكثير من العوام الآن يستمعون إلينا ويستمعون إليهم في قنواتهم ويتشتتون بين الأمرين، فيريدون أن يسمعوا من أهل القرآن، يسمع من يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وسلم القول الصحيح في العلمانية، ما هي وهل تصلح لهذا المجتمع الإسلامي؟
يا حبيبي، العلمانية أو العلمانية عندما نشأت نشأت في ظروف تختلف تماما عن ظروف دولة الإسلام منذ نشأة الدولة الإسلامية إلى اليوم، ولم تمارس عندنا من رجال الدين أو من علماء الدين لم تمارس أدنى ضغوط من القهر والذل الذي جرى لأوروبا في القرون المظلمة التي هيمنت عليها الكنيسة وصنعت بهم ما تشيب له النواص. ولما فاض الكيل بجمهور أوروبا كانت الثورة وأوقفوا رجال الدين والقساوسة عند حدهم وأغلقوا عليهم كنائسهم وقالوا لهم لا علاقة لكم بحياتنا مطلقا،
وكان لهم الحق.
وكان لهم الحق.
لماذا؟
لأن الذي فعله رجال الدين هناك يعني لا يصدق من الفظاعة والبشاعة والتفنن في القتل والتفنن في التعذيب والإذلال. نعم قهروهم، فكانت الثورة في محلها. احنا ما حصلش عندنا حاجة من دي اطلاقا.
لا، في حاجة تانية
الى يومنا هذا.
في حاجة تانية فضيلة الدكتور.
نعم،
هم يعتمدون النصارى هناك في الكنيسة في اوروبا كانت تعتمد في سلطتها على الكتاب المقدس.
نعم.
والكتاب المقدس جاء في القرآن الكريم ما يدل على انه محرف، فكانت الحقائق العلمية التي تثبت تأتي تخالف هذا الكتاب المقدس عندهم، ولكن الحقائق العلمية التي جاءت منذ يومها لا تختلف مع القرآن الكريم.
كم من عالم قتلوه لأنه جاء بما لم يجدوه
في كتابه
عندهم. فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كانت تناسب مرحلتهم هذه، برغم أنها كمنشط عريض فيه كلام كثير لا يسلم به مطلقا ولو حتى على المسيحية مطلقا. فكل دين جاء من قبل الله كان مناسبا لمن أرسل إليهم ومناسبا للمرحلة التي نزل فيها. معي حضرتك؟ فالترجمة الإنجليزية كما قرأت في البداية لهذه المفردة العلمانية كانت تعني اللا دينية. اللا دينية يعني لا دين. لا دين. ولكنها عندما صدرت إلى المشرق العربي الإسلامي جاءت بهذا المسمى علمانية، حتى ننخدع فيها ونقول إنها قائمة على العلم، وإن إسلامنا دين علم منذ اللحظة الأولى. لكن حينما تراها يعني من يعتقد فيها يعتقد في عدم قدرة الإسلام على الوفاء بمتطلبات المعتنقين له في كل مجالات الحياة. وربنا الكريم يقول اليوم أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي لا تناسبنا في قليل أو كثير. ديننا العظيم الذي أكرمنا الله به لا يغفل شيئا من أمور الدين والدنيا. هي إيه السياسة؟ السياسة إيه؟ تدبير أمور الأمة على عدة مستويات. المستوى الأول مستوى الدولة مع غيرها من الدول.
جميل.
القرآن الكريم وقد قدمت لك مثالا الآن
مثال
حافل بالقواعد الأساسية التي تبين ذلك بمنتهى الوضوح. وحال الحاكم مع المحكومين اقرأ ستجد الكثير والكثير. وحال الناس مع بعضهم أو تدبير أمور الناس فيما بينهم. القرآن مليء بذلك. والسنة المشرفة خير بيان عملي للقرآن في هذا المقام. فلماذا نتجه إليها وهي أقول لك شيئا من أصر عليها وقال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة واعتقد بجهله أو عن عمد بخبثه بأن القرآن الكريم لا يوفي بمتطلبات الناس إلى يوم القيامة ولا يواكب حركة الحياة العالمية ولا لو مات مصرا على ذلك فإني أشك في عقيدته على أي ملة مات.
لا حول ولا قوة.
نعم نعم. كمال القرآن الكريم يعني كاف تماما إذا هم أقبلوا عليه سيعرفون
أنهم كانوا بعيدين تماما عن هذا الهدي الإلهي المعجز. يقول ربنا الكريم في محكم التنزيل: فإما يأتينكم مني هدى، اسمع يا سيدي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. دي للأفراد ولا للأمة ولا للناس أجمعين؟ لكل الناس، لا ضلال ولا شقاء ما دمت متبعا لهدي الله تبارك وتعالى واتخذته دستورا لك. ويقول في سورة البقرة كذلك: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمشكلتنا يا سيدي، وأنصح لهم جميعا، مشكلتنا أنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا يقرؤون وهم متشككون من التأثر بهذا الفكر الذي تأصل في نفوسهم. وأنا أحزن عليهم جميعا بسبب بعدهم عن الله عز وجل ووضع هذه الحواجز النفسية بينهم وبين منهج الله وبين القرآن الكريم، ولذلك يعيشون متخبطين، لا يحسنون التعامل مع الناس لأنهم يفتقدون المنهج، ولا يحسنون التعامل مع الله عز وجل لأنهم أيضا لا يعتمدون القرآن والشريعة منهاجا في حياتهم. لو أقبلوا على ربهم وأحسنوا قراءة القرآن الكريم وأحسنوا مراجعة السنة المشرفة والسيرة النبوية الكريمة لعاشوا عيشا كريما من فضل الله، عندما يتخذون من الحبيب النبي قدوة لهم. اسمع ماذا يقول ربنا الكريم، وكأن هذا الكلام يتفق مع الواقع الذي نحياه الآن. يقول ربنا في الآية يمكن 49 من سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، اسمع، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم، لأن الألاعيب كثيرة والمنظمات كثيرة والجلسات السرية للخداع كثيرة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، طب فإن رفضوا، شوف المصيبة اللي جاية بقى، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انتظر بقى، انتظر الهزائم، انتظر الذل والهوان على أيدي من لا يعني المهم، انتظر من الذل والهوان ما تنتظر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الآية اللي بعدها: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يريدون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم،
جزاك الله خيرا.
ليتهم يعودون وليتهم يقرؤون. مشكلتهم كما قلت لحضراتكم أنهم لا يقرؤون، وأسأل الله أن يهديهم إلى الطريق المستقيم، وأسأل الله وأنا لا أيأس أبدا من روح الله أن يعيدهم إلى صوابهم وإلى رشدهم، وأن يلهمهم الحكمة عندما يتحدثون عن شريعة الله وعندما يتحدثون عن ذات الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يهبهم اللغة التي تناسب مقام رب العالمين تبارك وتعالى.
أنا مقدر مشاعرك تجاه من يتجرأ على الله عز وجل، ولكن الحمد لله يعني حرك متماسك إلى الآن، ويعني أسأل الله أن يبارك في علمك وفي جهدك وأن يزيدك عطاء تنفع به الأمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي وشيخي ومعلمي فضيلة الدكتور الشيخ أبو الفتوح عقل، أستاذ الأدب والنقد بكلية الأدب جامعة المنصورة فرع دمياط. شكرا فضيلة الدكتور وجزاكم الله خيرا. شكرا، ربنا يكرمك، وأتمنى أن حضرتك إن شاء الله تجهز لنا الكلمات لمقدمة هذا البرنامج إن شاء الله، تتر البرنامج على حضرتك إن شاء الله، يعني حضرتك ما شاء الله ربنا يكرمك
قريبا جدا إن شاء الله.
إن شاء الله مشاهدينا الكرام أنا أود يعني أوضح بهذه المقاطع لست لا أريد أن أسيء بها إلى أحد ولكن والله وددت أن أذكر لهم بهذه المقاطع حتى لا يعني أكون بريئا من أي شبهة لا أتجنى على أحد سواء كان رئيس وزراء تركيا أو خالد منتصر وأتمنى أن يعود عودا حميدا الله عز وجل هو وغيره ممن يتبعون هذا المنهج. أشكر لكم حسن متابعتكم مشاهدينا الكرام وأشكر أيضا فريق العمل وكل القائمين على هذا البرنامج. في حاجة دكتور ما تفضل؟
يعني أسجل أيضا احترامي لشخصية رجب طيب أردوغان وأقدر له جهوده في نحو القضية الفلسطينية
ونحن نحبه
هذه حقيقة وربنا يوفقه ويوفى رجالنا الأكارم أيضا الذين تولوا مقاليد الأمور في هذه الدولة حتى تنتقل السلطة بإذن الله إلى قيادة مؤمنة كريمة تحكم فينا بإذن الله بما ينبغي أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا فضيل الدكتور وبذكر مشاهدينا الكرام كل هذه المقاطع موجودة على اليوتيوب والترجمة موجودة حتى لا أتجنى على أحد. مشاهدينا الكرام ألقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.